الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فكان كلامنا في الأمس على مسألة مهمة وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية الذاتية نوعا والفعلية آحادا وبعد أن انتهينا من الشق الأول الذي يتعلق بإثبات صفة الكلام ننتقل اليوم بإذن الله إلى الشق الثاني وهو المتعلق بأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله تكلم الله عز وجل به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة ثم بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم وكيفما تصرف فيه حفظا في الصدور أو كتابة في الأوراق فهو كلام الله عز وجل فإنما ينسب الكلام لمن قاله ابتداء والأدلة على أنه كلام الله عز وجل وغير مخلوق أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وعليها الإجماع ومن ذلك أنه لو حلف بالقرآن لكان فيه أحكام اليمين التي تجري في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ولو تأملت القرآن تجد أن الله عز وجل يخبر أن القرآن منه تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة مع ما سيأتي من الأدلة الصريحة فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله فكيف بعد ذلك يسوغ لهم أن يزعموا أن القرآن مخلوق ولا دليل لهم لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع غاية ما فيه أن يأتوا بشبه وأدلة يحسبونها لهم وهي عليهم ومنها قول الله عز وجل الله خالق كل شيء قال فالقرآن شيء فهو مخلوق وهذا القول باطل فإن المراد بالأشياء هنا الأشياء المخلوقة وإلا فإن الله عز وجل شيء وهو خالق وليس بمخلوق قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قال فصل ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم العظيم والكريم والمبين وغير ذلك حتى ذكر أن الله عز وجل وصف القرآن وسماه في كتابه بأكثر من 50 وصفا ومعلوم أن أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن أعلام وأوصاف بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين أي البين الواضح، وحبله المتين أي الموصل إليه الحبل الذي لا ينقطع، وصراطه المستقيم لأن الإسلام الحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة. والصراط هنا المراد به الصراط المعنوي لا الصراط الحسي، فإن الصراط الحسي هو الموضوع على متن جهنم. وتنزيل رب العالمين، وقد تقدم أنه مذكور في القرآن تنزيل من، الذي يدل على الابتداء. وذهب المبتدع أن معنى تنزيل هنا كقولهم وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام، وهذا باطل، فإن ذلك إنزال مقيد وهذا إنزال مضاف إلى الله عز وجل. والحديد معلوم أنه ينزل من رؤوس الجبال، والأنعام تنزل من أصلاب آبائها، والماء ينزل من السحاب. فأما القرآن فقيد بنزوله من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. سيد المرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل أنا سيد الناس، بلسان عربي مبين أي بلغة العرب الواضحة البينة. وقد نزل بلغة قريش وهم أفصح العرب. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ قولا وإليه يعود في آخر الزمان، حيث يرفع القرآن من صدور الرجال ومن الصحف، ولا يبقى في الأرض منه آية. وإذا حصل هذا فهو قرب زوال المسلمين، ولا يبقى إلا الكفار، ثم تقوم عليهم الساعة. قال وهو صور محكمات أي بينات واضحات، كتاب أحكمت آياته مفصلت، وآيات بينات بمعنى مبينات أي كذلك واضحة جلية مبينة لما دلت عليه، وحروف وكلمات. هذا من الأمور المهمة أن نعتقد أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، فالقرآن متكون من حروف وكلمات، لأن بعض المبتدعة يثبت لله عز وجل كلاما ولكن لا يثبت الحرف والصوت، ثم بعد ذلك يتفرعون. منهم من يقول كلام نفساني، ومنهم من يقول معنى قديم في الأزل وغير ذلك. فأهل السنة يؤمنون أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه كيفما تصرف هو كلام الله، حروفه وكلماته وجمله. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أي فهمه وتدبره. فقد جاء هذا عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، من قرأ حرف من القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حسنة ولكن ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. له أول وآخر، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هكذا أجمع المسلمون على ترتيبه. ومعلوم أن ترتيب القرآن توقيفي، وأجزاء وأبعاد يتكون من 30 جزءا، وكل جزء من ثمانية أثمان، وهكذا من صفحات وآيات وصور متلو بالألسنة أي مقروء بها، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، وكيفما تصرف فهو كلام الله. لا يقول قائل الذي مكتوب في المصحف غير الذي محفوظ في القلب، كله كلام الله. فيه محكم ومتشابه. لو تذكرون تقدم معنا في باب أو كتاب القواعد الحسان أن القرآن موصوف بالإحكام كله، وموصوف بالتشابه كله، ومنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فلا بد من معرفة المعاني حتى لا يلتبس الأمر. فكونه وصف بالإحكام فهو من باب أنه واضح بين جلي لا إشكال فيه، وكونه وصف بالتشابه فإنه يراد به تشابه الصور والقصص وغير ذلك من الأمور. وأما ما جاء أنه محكم ومتشابه فالمحكم البين الواضح، والمتشابه ما أشكل بعضه على الناس، فإن كان الإشكال في المعنى ففوق كل ذي علم عليم يسأل من يبصره بالمعاني، وإن كان الإشكال والتشابه في الكيفية فإن كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. وناسخ ومنسوخ. الناسخ هو المتأخر، والمنسوخ هو المتقدم. والناسخ والنسخ في القرآن منه ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه لا حكمه، ومنه ما نسخ حكمه لا لفظه. فهذا كله في القرآن. فما نسخ حكمه وبقي لفظه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فقد جعل الله لهن سبيلا، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وما نسخ لفظه وبقي حكمه: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. وقد قال السلف وبعض الصحابة بأن من الصور التي نسخ كثير منها سورة الأحزاب، فنسخ منها كثير من الآيات، ومنها: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا. وأيضا سورة من المسبحات قالوا: كنا نعدها بطول الطولين، يعني مثل الأعراف. سورة من المسبحات نسخها الله من قلوب العباد فأصبحوا لا يذكرونها، وإذا ذكروا ذكروا بعض المعاني التي كانت تدل عليها. والحكم في هذا الباب للناسخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، فكله كلام الله. وعبد الله أمر، ولا تشرك به شيئا نهي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي أنه محفوظ عن الباطل ومصان. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان قول البشر لجاءوا بمثله بل بأضعاف مثله، ولكنه لما كان كلام الله عجز فصحاء العرب الذي أنزل بلغتهم أن يناظروه أو يأتوا بل بعشر صور بل بصورة مثله كما تحداهم الله عز وجل، فإنه تحداهم أن يأتوا بصورة مثله بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بصورة مثله. ومما يذكر وإن كان في سندها كلام قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجها الطبري وغيره، أنه دخل على مسيلم الكذاب فقال له: ما آخر سورة أنزلت على نبيك على محمد؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وأنا آخر آية أنزلت علي: يا وبر يا وبر، ما أنت إلا ذنب وصدر، وما سوى ذلك فحفر ونقر، وكما قال. فقال له عمرو بن العاص: أشهد أنك كذاب، يعني كلام ركيك لا معنى له، ليس كل كلام مقفى أو كلام مسجوع يماثل القرآن أو يقارب القرآن، فالقرآن معانيه عظيمة وألفاظه جزيلة، وتجد أن الآية الواحدة يدخل تحتها كثير من الأحكام والمعاني وغير ذلك. فهو كتاب كما قال الله عز وجل: مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ووالله لو كان الكفار يستطيعون أن ينظموا بعض مثله لأتوا بذلك وتفاصحوا، كيف قد علقوا المعلقات الشعرية في الكعبة يتفاصحون بها ويجتمعون عليها، فلما جاء القرآن ولا استطاعوا أن يأتوا بسورة ولا بأصغر سورة منه. إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، نشأنك هو الأبتر. انظروا هذه السورة التي بين أيدينا، إخبار وأمر ووعد ووعيد، متضمنة لأشياء كثيرة، ومن عظيم ذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني آية واحدة فيها قصة موسى عليه السلام حتى منذ خروجه من عند أمه حتى يرجع إليها، ومع ما تضمنه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. كلام الله عز وجل كلامه يكفي فيه أنه كلامه، حتى قيل: فضل كلام الله على كلام العباد كفضل الله على العباد، أي لا مقارنة. وقد شهد بهذا المعنى فصحاء العرب، قال أنيس: يا ابن أخي والله، أو قال أنيس لأبي ذر: إنك لتعلم أني من أشعر العرب، وقد أتيت الكهان وقال فرأيته لا ينتظم على الشعر، وكذلك لا ينتظم على الكهانة قول الكهان، ولا ينتظم على السحر. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه: الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، يعني إعراضا. فقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى سأصليه سقر. قال الطحاوي فلما توعده الله بسقر علمنا أنه ليس قول البشر. وقال بعضهم وشعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني كلما جاءوا بتهمة بين الله عز وجل فساد تلك التهمة. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب ما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، إذ لو كان كذلك لقالوا يا رب تحديتنا بأمر لا نستطيعه ولا نعقله، لكن بأمر هم فصحاء وبلغاء ويستطيعون الكلام ومع ذلك عجزوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وأنه من الله، إذ لو كان كلامه لأتى لهم بلفظ غير اللفظ الذي أشكل عليهم وغير ذلك، لكن هو كلام الله ما يتلو منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي قيل ذكره في اللوح المحفوظ وقيل أيضا لفظه ولا إشكال، فإن اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه كل ما كان وما يكون، وأما من حيث أنه تكلم به لم يتكلم به إلا حيث شاء، فكلم به جبريل وجبريل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لا يمسه إلا المطهرون يستدل بها الجمهور على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتطهر المتوضأ، ولا حجة لهم فيها لأن هذه الآية عائدة إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. ولو أراد يعني التطهر من الحدث لقال لا يمسه إلا المتطهرون بعد أن أقسم على ذلك. فالشاهد أن المصنف جاء بهذه الأدلة لبيان فساد من يزعم أن القرآن مخلوق، وترك الأدلة الصريحة في إثبات أن القرآن كلام الله كما تقدم معنا، وقول عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن يتكلم الله فيه بوحي. وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. ومن عجيب هذا الأمر أنه كما قال العلماء ما افتتح سورة بالحروف المقطعة إلا وكان بعد ذكر هذه الحروف لفظ القرآن، أقصد ما معنى من معاني القرآن أو ما يدل على ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور، نعم والآية الأخرى هكذا. إلا ما جاء في سورة مريم قالوا قد تضمنت لفظ الذكر. وقال النبي وهل الحروف المقطعة لها معاني؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه ليست لها معاني وإنما جاء بها للتحدي والإعجاز، وقال بعضهم لها معاني لا يعلمها إلا الله، وقال بعضهم هي أسماء لله عز وجل، وقيل بأنها أسماء الصور، وقيل غير ذلك. والشاهد أنها كحروف المعجم ليس لها معنى، يعني ذكرها الله عز وجل في أوائل كتابه إما للتنبيه كما يقول بعضهم، وإما لغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل. وبعضها فيها تكلف في بعض تفاسيرها، مثل الرافضة، لا سيما الرافضة في كاف هاء عين صاد يقولون كاف كربلاء والهكذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. أما بهذا اللفظ لا أعرفه يثبت، لكن قد جاء عن ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام: قرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا حديث ثابت، والمراد به في هذا الموطن إثبات الحرف، وهذا رد على الأشاعرة الذين لا يثبتون الحرف ولا الصوت، ويزعمون أن كلام الله عز وجل في نفسه، وإنما الذي تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا هو إما جبريل وإما محمد. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أي فهم القرآن وتدبر القرآن وتعقل القرآن. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. والمراد بالحرف هنا ربما الجملة أو الرد والتكذيب. أما من كان عنده أحرف غير ما في هذه كما ثبت عن ابن مسعود فلا إشكال، مثل ذلك: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. واتفق المسلمون على عد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فصوره 114، وآياته وكلماته كلها محفوظة معدودة، حتى أنهم بيّنوا الكلمة التي هي منتصف المصحف فليتلطف، ثم يأتون ويقولون اللام بعد الطاء أو نحو ذلك، يعني أنهم حددوا كل شيء في القرآن. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. المهم أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولا يجوز جحد شيء من معاني القرآن ولا من ألفاظه. أين؟ في أي مكان؟ يعني كأنه كمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، يعني لحن في بعض ألفاظه أو نحو ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل، وأنه صفته غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد كفر العلماء من زعم أن القرآن مخلوق، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. ونحن في هذا المختصر نشرح لكم عقيدة أهل السنة والجماعة، وقل أن نأتي بالشبه التي جاء بها أهل البدعة والرد عليها، وذلك لأنه قد يثقل عليكم الكتاب إذا جئنا فيه بشبه أهل البدع والرد على هذه الشبه. بل ابتداء الطالب يقرأ عقيدة السلف، فإذا اعتقدها وحققها بعد ذلك له أن ينتقل إلى كتاب أوسع ويفهم الشبه التي جاءت من قبل المبتدعة فيرد عليها، والحمد لله رب العالمين.